برحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن مولانا أمير المؤمنين أنه قال: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل أو من غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. كان الكلام ولا زال في بحث الأوامر، وقلنا أن البحث الأوامر يحتوي على جملة من المطالب، إذ عنوان المصنف الباب الثاني بالأوامر، وقال: وفيه بحثان، ثم قال في مادة الأمر، ثم في صيغة الأمر، ثم ذكر خاتمة في تقسيمات الواجب. نحن بحمد من الله أنهينا البحث في مادة الأمر وصيغة الأمر ما ذكره المصنف، ووصل بنا الكلام فعلا في خاتمة في تقسيمات الواجب. فالنظر هنا في التقسيم إلى الواجب لا إلى الوجوب، فلتفت إلى ذلك. أول تقسيم من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى التعبدي والتوسلي، أي الواجب التعبدي والواجب التوسلي. فالتعبدية والتوسلية بحسب تصنيف المصنف وصف للواجب أو للوجوب؟ بحسب تصنيف المصنف الآن بحسب تصنيف يكون للواجب، بخلاف من ذهب إلى أن هذا التقسيم أو هذا التوصيف توصيف للوجوب لا إلى الواجب، لنكتة ذكرت في محلها ونوقشت، ذكرها الآخر وناقشها المحقق الأصفهاني في حاشيته خب على الكفاية. لكن الآن تعبير المصنف واضح أنه هي وصف إلى الوجوب إلى الواجب لا إلى الوجوب، ما هي النكتة وكذا، هذا ليس محل بحثنا. خب المصنف يأخذ تمهيدا إلى في الخوض في هذه المسألة، في مسألة التعبد والتوصل، فيقول أنه نحن إذا نظرنا إلى الخارج فلا إشكال أن الأوامر الصادرة من الله عز وجل بعضها يتأتى أو تتأتى بقصد القربة، وأخرى لا تتأتى بقصد القربة، أو لا تحتاج إلى قصد القربة، حتى نقول بعبارة أدق لا تحتاج إلى قصد القربة. فمثلا يقول المصنف: لا إشكال عندنا أن الصلاة لو أتيت بها من دون قصد القربة فإنك لا تحقق شنو؟ لا تحقق امتثال أمر الصلاة، بخلاف مثلا تطهير النجاسات. فمثلا إذا وجدت ثوب نجسة زين، فيوجد أمر بتطهير هذه بتطهير هذه الثوب ولو للصلاة مثلا، فنقول هذا التطهير هل يشترط فيه قصد القرب أم لا؟ فلو أن شخصا مثلا كان بين اليقظة والنوم، ما كان متعي بذاك الوقت، ففتح الماء وغسل الثوب زين وطهرها من دون التفات منه أصلا، فضلا على أنه مثلا كان يقصد القربة ولا يقصد القربة، أصلا لم يكن منه التفات، أو جاءت الريح فأسقطت الثوب في الماء الكثير مثلا فطهرته حصلت الطهارة، فهل نقول هنا مثلا أنه لا تحصل الطهارة لأنه لم تتأتى فيها القربة أم لا؟ نقول لا، لا إشكال عندنا أن في مثل هذا الفرق لا نحتاج فيه إلى قصد قربة. فتوجد عندنا أوامر بها قصد قربة، وتوجد أوامر لا يوجد بها قصد قربة، وهذا مما لا إشكال فيه. وبهذا الوضوح عرف من عرف التعبدي والتوصلي بما حاصله، وهذا هو التعريف الأول للتعبدي والتوصلي، أن التعبدي هو ما يتحقق الامتثال فيه بقصد القربة، أو يشترط في إفراغ الذمة فيه تحقق قصد قربة، فإفراغ الذمة الذمة لا تفرغ إلا بقصد القربة، هذا هو القسم التعبدي. التوصل شلون؟ قالوا لا، التوصل أن الذمة تفرغ وإن لم يتأتى منه قصد القربة، وهذا لا يعني كما قد يتوهمه متوهم أن التوصلية أو الأوامر التوصلية لا يتأتى فيها قصد القربة. انتبهت له؟ نقول لا، التوصل قد يتأتى بها قصد القربة وقد لا يتأتى بها قصد القربة، وقد العبد يزيد مثلا يريد أن يحصل على ثوابا من هذه العبادة من هذا الأمر من امتثالها لهذا الأمر فيقصر القربة، وقصده للقربة لا يصير هذا الواجب شنو؟ واجبا تعبديا. واضح له؟ يعني مثلا الآن لو شككنا مثلا أو لو علمنا مثلا أن تطهير النجاسة أن تطهير النجاسة مثلا من التوصليات من الأوامر التوصلية، وشخص جاء بقصد القربة وطهر من باب أنه مثلا حتى يسهل على المؤمنين مثلا إذا أرادوا أن يصلوا مثلا أو غيرها من الدواعي الأخرى بحيث أنه فيه عنوان محبوب إلى الله عز وجل، أو مثلا تدفين مثلا دفن الميت مثلا إذا حكمنا على أنه من الأوامر التوصلية، هو يأتي به مو فقط أنه توصلي وإنما قصد القربة من باب أنه يخدم مؤمن هذا المؤمن الذي مات مثلا بحيث أنه يواري، المهم يأخذ عنوان من العناوين المحبوبة لله عز وجل فيقصد بها القربة. يقول يحصل في التوصليات أو ما يحصل؟ يحصل، لكن التوصلي لا بشرط من هذه الجهة بخلاف التعبد الذي هو بشرط القربة. نعم، الآن شرط قصد القربة كيف يتحقق؟ هل هو قصد أمرها بقصد امتثال أمرها واضح له، أو بقصد المحبوبية لله عز وجل؟ هذا سوف يأتي تفصيله. يعني أنت إحنا قلنا أنه لا بد من قصد القربة، أقول لك أنا كيف أحقق قصد القربة؟ هذا السؤال، أنه كيف تحقق يا سيد قصد القربة؟ تقول لي أحقق قصد القربة بقصد امتثال الأمر المتوجه إلي من قبل الله عز وجل أو بأمر آخر، هذا ليس الآن محل بحثه. ما ذكره المصنف هنا في هذه المرتبة أنه قصد القربة مشترك في التعبدية، وأما في التوصليات فقصد القربة فيه غير معتبر. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو التعريف المشهور. هناك تعريف آخر نسب إلى القدماء كما نسبه إليهم المحقق العراقي في مقالات الأصول. طبعا هذا التعريف ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار، محقق العراقي عنده كتابين، عند نهاية الأفكار عنده مقالات الأصول. في نهاية الأفكار ذكر هذا الأمر الأول اللي هو التعريف الأول الذي ذكرناه الآن، أنه لا تفرغ الذمة إلا بالامتثال به بقصد القربة بخلاف التوصل الذي تفرغ الذمة فيه وإن لم يحصل فيه القربة. في نهاية في المقالة نسب تعريفا إلى المشهور إلى القدماء إلى مشهور القدماء أن التوصل أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما، ما كان الداعي للأمر به معلوما، والتعبد ما لم يعلم الغرض من. يعني شنو؟ يقول أن التوصل هو من اسم توصلي، يعني توصل إلى شيء، واضح له؟ مثلا أنت بتطهر الثوب حتى تصل إلى الطهارة، فيقول أنت إذا علمت إلى أين سيوصل هذا الفعل فهو توصلي، لأنك أنت تريد أن تتوصل بهذا الفعل وهو غسل الثوب تتوصل به إلى الطهارة. لكن التعبديات لا، صرف أمر تعبدي ليس بالضرورة أنه تقف على ما هو وراء هذا الفعل غير العبادية وغير امتثال أمر الله عز وجل. فتقول لي مثلا الصلاة ليش تصليها 4 ركعات؟ أقول لك ما أدري، واضح له؟ فهو تعبدي أنك تصلي 4 ركعات لا تتوصل فيها إلى أمر آخر غير امتثال أمر الله عز وجل فهو تعبدي. طبعا هذا هو التعريف الذي نسبه إلى القدماء. طبعا هذا التعريف المشهور إلى المنسوب إلى القدماء بالملاحظة ما وجد بهذا التعبير، وجد بتعبير آخر ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. فيه فرق بين هذا التعبير الذي ذكره المحقق العراقي والتعبير الذي ذكره الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار. طبعا الشيخ الأعظم عنده كتابين لازم نعرفهم، نحفظ الكتب معه. الشيخ الأعظم عنده كتابين في الأصول معروفين، يعني عندنا كتاب المطارح. المطارح عبارة عن تقريرات. تقريرات لمن؟ من اللي كتب هذه التقريرات؟ الكلانتري، شيخ الكلانتري. خب اللي عندهم تعليق، عندهم حاشية على المكاسب، وعندهم حاشية على شو اسمه الروضة البهية، عندهم تعليق عليها شرح لهم. كلانتري
كان مالدين متأخرين.
شنو؟
كان هذا شرح كلانتري مع الروضة كان متأخر يعني.
اللي في المهم الآن قدر المتأخر. كلانتري هو من تلاميذ يعني من القدم يعني في الشيخ الأعظم كذا.
كلانتري يعني أيضا الآن.
ما أدري الآن إذا هذا كلانتري منسوب إلى هذا الموجود مع شرح الروضة، لكن القدر المتيقن عنده هذا أنه مطارح الأنظار. هو الذي كتبه تقرير بحث أستاذه الشيخ الأعظم، وعنده كتاب آخر له حاشي على المكاسب.
أيضا كلانتري قبل كم سنة متوفي يعني، في سنتين
أو هذا اللي على الروضة
كأنه يعني ما
أو ما أدري على أي حال. أنا اللي فهمني أنه كلانتري الاثنين يعني. على أي حال عنده كلانتري هذا تقريرات الشيخ الأعظم اللي هي مطارح الأنظار، وعنده كتاب ثاني قبل مشهور اللي هي الفرائد، فرائد الأصول اللي هي شنو اللي احنا نسميها الرسائل، لأن فيها ثلاث رسائل: رسائل قطع، رسائل ظن، رسائل الشك. فيها ثلاث رسائل: رسالة في الظن، رسالة في القطع، رسالة في الشك. فهذه لذا سميت الرسائل. والشيخ الأعظم أحدث تطور نوعي يعني في الأصول. الشيخ الأعظم فعلا شيخه أعظم هنا يعني، وأغلب المطالب يعني عندما تسأل عن الكفاية يقول لك الكفاية إنما هي حاشية إما على القسم الثاني، من واضح أنه حاشية على الرسائل. القسم الثاني من الكفاية، أصول الكفاية، أنها حاشية أصلا، هي حاشية على الرسائل. فالذي دارس الرسائل يعني تكون عنده الكفاية سهلة بالنسبة لأقل القسم الثاني، حتى أنه قيل يعني الإيراني حسب برنامجهم أن يدرسون القسم الأول من الكفاية ثم توقفون فيدرسون الرسائل، ثم بعدها يدرسون القسم الثاني من الكفاية. خب، وأما القسم الأول فقد نقل البعض أيضا أنها أيضا هي حاشية وتعليقة على كلام الشيخ الأعظم، لكنه على مطارح الأنظار. مطارح الأنظار، فبالتالي على أي حال الشيخ الأعظم أو الآخر كتابه ناظر إلى كتاب المطارح والرسائل. على أي حال، ففي كتاب المطارح ذكر تعريف غير هذا التعريف الذي نسبه إلى العلماء. خب المصنف يناقش يقول لي خب أنتم تذكر لي هذا التعريف، إما تقول أن هذا تعريف ليس مذكورا لعلم الأصول، وإنما أنت تريد التعريف ليس داخلا في صنعتنا اللي هو علم الأصول يعني محل بحثنا، وإنما تعريف مثلا بالنظر إلى اللوازم لبعض الأمور. فيقول إذا كان كذلك فلا نناقشك في المسألة، لأن هذا الصلاح ثاني أصلا لا ليس محل بحثنا فيه. وإن أردت لا أن هذا تقصر بصلاح أصولي، فنسأل أيها القدماء، نسألكم أنه هل في كل التوصليات نحن نعرف ما هي الغرض منها والغاية منها؟ في كثير من التوصليات نحن تأتينا هذه التوصليات، يقول الله عز وجل التطهير مثلا، التطهير يحصل بالغسلتين في البول مثلا، إذا نجس قماشا مثلا نحتاج أنه مرتين الطهر. زين هذه التوصلية من أين عرفنا ما هي الغاية والغرض والداعي للأمر به مرتين؟ أرغم أنها أمر توصلي لا إشكال أن هذا توصل للتطهير، لكن هذا التوصل إلى التطهير، هذا التوصل إلى التطهير لا نعلم الداعي من أنه بهذه الكيفية أو بهذه الطريقة. إلا أن تقول أن أنا مقصودي من التعبدي هو أنه أنت فقط ما يوجد عندك غرض إلا هو قصد القربة لله عز وجل، والتوصل ما فيه قصد القربة، فرجعنا للأول. بمعنى أنه أنت عندما أقول ما لم يعلم الغرض منه، أقول لك يعني شنو ما يعلم الغرض منه؟ يقول أنه الغرض الصرف له الآن فعلا هو قصد القربة. أقول لك ما كان الداعي للأمر به معلوما، يعني شنو معلوما؟ يعني غير قصد القربة، ملتفت له، فجعلها مقابلة أنه إذا لم تكن عالما بالداعي له فتتمحض في التعبدية. ما هو التعبدية؟ يعني تأتي به بقصد القربة وتفريغ الذمة وأنه امتثال لأمر الله عز وجل لا غير. أما ذاك لا توجد دواعي أخرى قد تدخلت في البين حتى تمتثل مثل هذا الآن، فيقول إذا كان الثاني إذا كان قصد كذلك فكأنه رجوع إلى الأول. والآن لا يهم الآن تنقيح ما هو، نعم المصنف يقول أنه لا داعي الآن أيضا للبحث أكثر من هذا الآن في مسألة التعريف للتعبري والتوصلي، بعد أن عرفنا ما هو الغرض من التعبدي والتوصلي. ثم يقول المصنف أن بعض العبادات لا إشكال في تعبديتها، كما أن بعض الأوامر لا إشكال في توصليتها، واضح له؟ والبحث كل البحث ليس فيما علم تعبديته أو ما علم توصليته، وإنما البحث فيما شك منهما أن هل هذا تعبدي أو توصلي. أنا عندي حصل شيء، مثلا قوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، صحيح؟ يقول الآن هذا أمر ليس أمر، أشك أنا هل هذا الأمر تعبدي أو توصلي، أشك في تعبديتي أو توصليتي. فيقول المصنف ما هو الأصل اللفظي فيه وما هو الأصل العملي فيه، لأنه خب الكلام عادة يكون في الأصل اللفظي، أنت إنما عندما تلجأ للأصل العملي متى؟ إذا فقد الأصل اللفظي، إذا عندك أصل لفظي لا تلجأ إلى الأصل العملي. فيقول المصنف أنه في مثل هذا المورد عندنا لفظ لا أقل، عندنا دليل لفظي هنا، صحيح؟ فعيوب أحسن، عندنا دليل لفظي، هذا الدليل اللفظي هل أستطيع من خلاله أن أثبت التوصلية أو التعبدية حال الشاك أم لا؟ وإذا امتنع فإنني ألجأ إلى الأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك؟ فيقول بحثنا نحن في التعبدي والتوصلي ليس فيما ثبت تعبديته أو ما ثبت التوصليته، وإنما في المشكوك منهما أنه تعبدي أو توصلي. أريد أن أتمسك بالدليل اللفظي فيه لإثبات التعبدية أو التوصلية، أو أريد أن أتمسك بشنو؟ بالأصل العملي فيه. الأصل اللفظي إنما يلجأ له إذا وجد لفظ صحيح وأمكن الاستفادة منه بالإطلاق أو التقليد كما سوف يأتينا. الأصل العملي متى ألجأ له؟ إما لفقدان الدليل اللفظي أصلا من الرأس، قال أصلا ما عندي أصل لفظي في المسألة، وقال لا يوجد عندي أصل لفظي في المسألة لكنني لا أستطيع لمانع من الموانع أن أستفيد منه حكم التعبديتي والتوصلية. فهذا هو مجمل البحث الذي سوف يعقده بعد ذلك المصنف. فيبحث بعد ذلك المصنف أن من شأل الخلاف وتحريره من أين ناشئ تحريره، من أين ناشئ محل الخلاف؟ وهذه المسألة من مسائل ما أقول المتكثرة في الأصول لكنها ليست بالقليلة في الأصول، أنها جن أوامر أنا ما أعرف هذا الأمر تعبري أو توصلي، فكيف أفرغ ذمتي؟ هل أتي به بقصد القربة أو لا أتي به بقصد القربة؟ واضح لهم ما هو مقتضى الأصل اللفظي فيه وما هو مقتضى الأصل العملي فيه. قبل الدخول في تحرير محل النزاع ومنشأ الخلاف وتحريره، خلنا نقرأ هذا المقدار هذا التمهيد. قال التعبدي والتوصلي كل متفقه، أنتم متفقهين، يعرف أن في الشريعة الإسلامية أو المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى، إذ لولا قصد القربة لما تحقق الامتثال، وكونها قربية إنما هو بإتيانها. خب يعني وش قربة؟ ما هو معنى القربية؟ قال إما أنه بمعنى إتيانها بقصد امتثال أوامرها، بقصد امتثال أوامرها، أتيت بالفعل بقصد امتثال الأمر المتوجه إلي من قبل الله عز وجل، أو لا بغيره من وجود قصد من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى، يعني مثلا أتيت بها بقصد كونها محبوبة لله عز وجل لا بقصد أمرها من الله عز وجل مثلا، أو بكونها مثلا مما يتقرب بها أو مما يتحقق بها معراجية المؤمن، لأن الصلاة قالوا مثلا أنها معراج كل تقي، فأنا أمتثلها لتحقيق شنو؟ معراجية المؤمن لا لقصد أمرها، فلا يحقق القربة ولا يحقق القربة. سوف يأتي بحث أن تحصيل القربة إتيانها بقصد كونها قربية، معنى كونها قربية هل هو بقصد امتثال أمرها أو غيرها من وجوه القربة، هاي سوف يأتي تحقيقه، والمصنف يرجئه إلى محله، فنحن لا ندخل في تفصيله على ما ستأتي الإشارة إليه من عند صفحة 87 محل الخلاف من وجوب قصد القربة. ما هو معنى قصد القربة؟ واضح لها، هذه هي مسألة خلافية. المشهور أنه قصد امتثال أمرها، المشهور ليش هذا المشهور، وليش الوجه الثاني اللي هي وجوب قصد القربة إلى الله تعالى ووجوب قصد القربة إلى الله تعالى غير صحيحة وغير تامة، يأتي تنقيحه. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. هذا مما لا أشكال في بعض، ما حد يشك أن الصلاة والصوم لا بد أن يؤتى بها بقصد القربة، وإلا لا يحقق الامتثال ولا تفرق الذمة. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها. المطلوب صرف تحقق وجودها في الخارج، المهم تحصل، المهم يدفن الميت مثلا، المهم مثلا تطهر الثوب، منه طهرها، كيف طهرت، كذا لا يهم. تسقط أوامرها بمجرد وجودها وإن لم يقصد بها قصد القربة. وهذا لا يعني أنه وإن لم يقصد بها القربة أن قصد القربة لا تتأتى بها، فالتفت إلى ذلك، لأن البعض قد يتوهم أنه لا يمكن أن تتأتى بها قصد القربة، يقول لك لا، قصد القربة غير مشترك فيها، وهذا لا يعني أن تجامع قصد القربة. كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت، ولا إنقاذ الغريق إذا كان مشترك بقصد القربة مشكلة بعد ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحن ذلك. ليش قالوا تطهير الثوب والبدن للصلاة؟ لأنه التطهير في ذاته لا يتعلق به وجوب أو حرمة. الآن خب خلى الأرض نجسة، أنا وش اللي يشغل الثوب نجسة، ما نوجد أمر بتطهيرها، إنما الأمر بتطهيرها للتوصل إلى مثلا تحقيق العبادة، تريد تصلي، فما يصير تصلي بالثوب النجس فتطهيره، فلا يوجد به وجوب نفسي في نفس التطهير، تطهير الثوب والبدن، إلا بالأمر بالصلاة. خب تقول لي الأمر بالصلاة، عندي قسمين من أقسام الطهارة المشروطة، في طهارة حدثية وطهارة خبثية. الطهارة الحدثية لا نشترط قصد القربة، الطهارة الخبثية ما نشترط قصد القربة، ولا التطهير من النجاسات وغيرها لا نشترط فيها قصد القربة. خب وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء. طبعا في ثلاث تعريفات ذكروا على أي حال، الآن مو محل بحثهم، لكن المصنف أراد أن يقحم هنا بحث أن المحقق العراقي ذكره هذا التعريف فأراد أن يناقشه. وللتعبدي والتوصلي تعريف آخر كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصلي ما كان الداعي للأمر به معلوما وفي قباله التعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه، وإنما سمي تعبديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى. فعلى المنظر ما هو خلف ذلك، أنا عندما أقول التوصل الطهارة من أجل التوصل إلى الصلاة، ففيها شنو؟ ففيها نظر إلى ما بعدها. أما الصلاة أقول لك لا، أنا أضل الصلاة لأن الله أمرني بها، فهذه هي التعبدية. لكن التعريف غير صحيح، غير صحيح مناقشة ذكرتهم، أنا عندنا بعض التوصلات أنت ما تعرف الغرض منها أصلا، إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل، يعني غير في غير باب عن الأصول، يعني ما هذا مو الاصطلاح المقصود. فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به، وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، فمو اصطلاح أصولي بحيث أن يترتب عليه أثر في الأصول، وإنما كأنه مثلا اصطلاح أخلاقي أو اصطلاح يرجع إلى مثلا أن كيف يلتزم العبد بأوامر المولى. كما يقولون نعمل هذا تعبدان حتى لو كان توصليا، واضح له؟ يعني مثلا سوف أطهر الثوب قربة إلى الله تعالى، أو سوف أدفن الميت قربة إلى الله تعالى، فهذا يكون من الثاني من التعبد، على الرغم أنه حسب اصطلاح الأصوليين أنه توصلي. كما يقول نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله تعالى وإن لم نعلم المصلحة في هذا، إذا كان هذا معناه فهذا خارج عن محل بحثنا. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصلي والتعبدي، على ما تقدم يعني المصطلح الأول هو المصطلح المشهور، وهو الذي ذكره أول من ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في مطارح الأنظار وتبعه عليه المتأخرون. قال فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. إذا عرفنا أن هذا تعبدي أو توصلي فلا إشكال، ما علينا مشكلة ولا نعقل هذا البحث أصلا، فنقول أنه القربة، نشترط فيه القربة ولا نشترط فيه القربة. وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا؟ واضح له؟ قلنا هذا سواء كان أصل لفظي أو أصل عملي سوف يأتينا. فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم أمور. منشأ الخلاف وتحريره. قبل الدخول في منشأ الخلاف وتحرير منشأ الخلاف، هل القربية راجعة إلى عالم الجعل أو راجعة إلى عالم الملاك؟ بمعنى أنه عندما أقول لك قصد امتثال الأمر، وهو المحقق عندهم بمعنى قصد القربية قصد امتثال الأمر، هل هذا داخل على نحو القيد أو الشرط في تحقق الملاك والإرادة، يعني عالم الملاك، ها؟ أو أنه موجود في عالم الجعل؟ فهذا القيد والشرط قيد وشرط أو شرط في عالم الجعل، في عالم الجعل ولا في عالم الإرادة؟ وقد تسألني يا شيخ جاسم هذا السؤال وهو في ذهنك، صحيح؟ وما عالم الجعل إلا عالم الملاك، صحيح؟ وإنما هو مترشح على عالمين ملاك والإرادة، فمن خلال الجعل ننتقل إلى عالم الملاك. نقول ما دام هو جعل فأكيد الملاك يوجد به ملاك وإرادة، صحيح؟ فما هو الفارق بينهما حينئذ؟ لا يوجد فارق بينهما، أنت جعلت لعالم الملاك والإرادة أو جعلته لعالم الجاع. نقول التفت إلى الإشكال، نقول يا سيد، نقول أنه قد يكون عالم الملاك والإرادة ثابت فيه، إلا أنه لا يترشح إلى عالم الجعل لمانع من الموانع، لمانع من الموانع، فعدم ذكره في عالم الجعل لا يكشف أنه مقصود أو غير مقصود في عالم الملاك والإرادة. نعم، إذا لو فرضنا أنه وجد في عالم الجعل أمكن إيجاده في عالم الجعل فهو يكشف عن عالم الملاك والإرادة، ما عندنا مشكلة، لكن الكلام ليس في ذلك. الكلام أنه إذا امتنع في عالم الجعل، إذا امتنع ذكره في عالم الجعل إما على نحو القيد أو على نحو الشار، فإننا لا نرجع الفرق الجوهري بين التعبد والتوصل إلى عالم الجعل، وإنما نرجع الفرق الجوهري بينهما إلى عالم الملاك والإرادة. تفت إلى كلامي؟ يعني أقول لك أنا إذا الفارق بين التعبد والتوصل هل هو راجع إلى عالم الإرادة والملاك أو راجع إلى عالم الجعل؟ أقول لك من ذهب إلى إمكان ذكر هذا الجاع، هذا القيد، هذا الشرط في عالم الجاع، من ذهب إلى ذلك قال الفرق بينهما شنو؟ الفرق بينهما في عالم الجاع. من منع من ذلك قال الفرق بينهما، حقيقة الفرق بينهما في عالم الملاك والإرادة بمانع في عالم الجاع. المصنف الحمد لله يذهب إلى ما ذهب له الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند، أنه هنا يوجد عندنا مانع إثباتي في الفارق بين التعبدي والتوصلي. شلون؟ يقول أنتم قلتم قصد القربة، صحيح؟ مشترط في الأول دون الثاني، فلا يخلو إما أن يأتي الشارع ويأتي ويقول لك يا شيخنا يا سيدنا يجب عليك الصلاة أو أن الصلاة واجبة عليك بقصد امتثال أمرها أو بقصد القربة فيها، كما إذا جاء لك الشارع وقال الصلاة واجبة عليك بشرط الطهارة، طهارة الحدثين، وبشرط الاستقبال، وبشرط السورة، نوع معنى بين الشرطية والجزئية، وبشرط السورة مثلا، أو بشرط تكبيرة الإحرام، واضح له؟ فنقول أو بقيد تكبيرة الإحرام، نجعلها قيدا. فالشارع في عالم الجاع ذكر شنو؟ ذكر هذه القيود. فلو لم يذكر قيدا من القيود فيها، فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق ونقول شنو؟ أن الشارع لما كان في بيان في صدر بيان قيود هذا الواجب وشرائطه ولم يذكر هذا الشرط أو هذا القيد، فهو ليس شرطا معتبرا ولا قيدا معتبرا في الواجب. صحيح أم صحيح؟ لأنه في مقام تعداد شرائطها وأجزائها. ولكن إذا جئنا إلى شنو؟ إلى قصد القربة الذي هو قصد امتثال الأمر، فقد ذكر الأعلام أنه يوجد عندنا محذور في عالم الإثبات. يعني شنو في عالم الإثبات؟ محذور في عالم الإثبات يعني لا يستطيع المولى، المولى ما يستطيع يا سيد، أي لا يستطيع المولى، خلل مو في المولى، خلل في الكلمات اللي عندكم، لا يستطيع المولى في عالم الجاع أن يقيد الواجب أو يشترط في أو يقيده إما بشرط أو بقيدين بقصد امتثال الأمر. فلا يستطيع المولى أن يقول تجب أو الصلاة واجبة عليك بقصد امتثال أمرها، يقول هنا يمتنع في عالم الجهل. فإذا امتنع ذكر هذا القيد، فهل يمكننا التمسك بالإطلاق في نفيه إذا لم يذكر؟ فمثلا جاءتنا الصلاة واجبة عليك، زين؟ تجب عليك الصلاة، الصلاة واجبة عليك، وقلت أنت جيت سيدنا، قلت هو لو أراد قصد التعبد أو التعبدية لشنو؟ لقيد، صحيح؟ لقيد، يعني شنو قيد؟ يعني ذكر أنه بقصد قربها، بقصد امتثال أمرها، ولما لم يقيد وهو في صدد البيان فهو لا يريده، وإذا لا يريده ثبت كون هذا الأمر تعبدي أو توصلي. يقول المصنف هل يمكننا أن نتمسك بالإطلاق ولا يمكننا أن نتمسك بالإطلاق؟ نروح إلى بحث ذكرنا فوينة أو ذكر فوينة في بحث الإطلاق والتقييد. قالوا المقابلة بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ تقابل بين الإطلاق والتقييد ملك والعداء سيد اختلفوا، قالوا عندنا في عالم الإثبات في عالم الثبوت، في عالم الثبوت اختلفوا في عالم الثبوت. قال بعضهم قال العلاقة بينهما الملكة والعدم، بعضهم قال العلاقة بينهما علاقة المتضادين، واضح له؟ هذا مترشح عالم الجاء عالم الإثبات بحثوا في عالم الإثبات وعالم الثبوت. لكن لما جاءوا إلى عالم الإثبات قالوا أن التقابل بينهما تقابل العدم الملكة والعدم، اتفقوا في عالم الإثبات. في عالم الثبوت اختلفوا، الشيء اللي صدر عنده نظرية وغير عنده نظرية، كل واحد عنده نظرية في عالم الثبوت. ذكر في الحلقة الثانية بشكل مجمل ذكر
الكلام يعني بين الوجود والعدم.
نعم في التقييد الآن هذا عندي قيد، لأنك أنت تريد حصة خاصة أو تريد المطلق بأكمله، ترى أنت رجعت العالم الملك اللي في عالم الثبوت. العلاقة بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ تارة لا في عالم الإثبات في الخارج الآن، الآن تريد تتمسك بالإطلاق، تتمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد، هذا في أي في كل مورد أو لا في ما أمكن فيه الإطلاق، ما أمكن فيه التقييد نستطيع أن نتمسك بنفي بعدم ذكره لإثبات الإطلاق، ملتفت له؟ فقالوا العلاقة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات شنو؟ الملكة والعدم. الملكة والعدم. إذا كان الملكة والعدم يعني شنو؟ الملكة والعدم يعني أنا لا أستطيع أن أقول هذه الطاولة مثلا عمياء أو بصيرة. أستطيع أن أقول هذه الطاولة عمياء أو بصيرة؟ ما أستطيع. لماذا؟ لأنه ليست هي قابلة للعمى والإبصار، صحيح؟ ليست قابلة. نقول ملتفت له، نقول بخلاف مثلا المتضادين أو بخلاف الملك المتناقضين، بخلافهما فإنك أنت تستطيع مثلا أن تقول هذه ليست بصيرة، تستطيع أن تقول ليست بصيرة، لكن ما تستطيع أن تقول هذه مثلا أو هذا أعمى، هذا الكرسي أعمى، ما تستطيع أن تقول أعمى، لكن تستطيع أن تقول غير بصير، غير بصير، ما عندنا مشكلة. خب أربع بحث منطقي شيخنا. فنقول نفي غير بصير، إيه غير بصير قبل بصير، خب غير بصير ما عندنا مشكلة، مو ملكة وعدة، بخلاف أن تقول أعمى، ما تستطيع أن تقول أعمى لأن علاقة العمى والبصر بينهما شنو؟ الملكة والعدة. خب نجي لمحل بحثنا، نرجع لمحل بحثنا، هي مقدمة مطوية، نجي لمحل بحثنا، نقول في محل بحثنا متى يصح أن نتمسك في بالإطلاق؟ إذا أمكن التقييد، إذا أمكن التقييد بحيث أن المتكلم يستطيع أن يقيد، فلم يقيد فنقول لو أراد التقييد وهو في مقام البيان لذكره، لكنه لم يذكره فلا يريد التقييد فنستفيد إطلاق. نقول وفي محلنا قد نقحنا، الآن ما نقحنا الآن كدليل، لكن كدعوة، كدعوة الآن سوف يأتي الدليل بعد ذلك، بس دعوة حتى نحرر محل الخلاف، كدعوة أنه هل يمكن أن المولى يقيد في خطابه الأمر بقصد امتثال الأمر أم لا يستطيع؟ مدعانا أنه لا يستطيع، صحيح؟ مدعانا أنه لا يستطيع، أنا ليش ما يستطيع سوف يأتي، مدعانا أنه لا يستطيع، هذا محل الخلاف أنه لا يستطيع. فإذا لم يستطع التقييد هل يمكننا أن نتمسك بالإطلاق لنفي التعبدية حتى نثبت التوصلية أم لا؟ لا يمكننا، ليس من شأنه أصلا، كحال الطاولة التي ليس من شأنها أن تصفها بالعمى والبصر، فتقول أن إذا قلت أنه معمى يعني أنه بصيرة، قلت من وين؟ هي ليست قابلة للعمى والبصر، مرتبط له؟ هنا أيضا في محل بحثنا نقول أنه هو غير قابل للتقييد، فلعل المولى أراد أن يقيد لكن بيشارئي، ها؟ لكنه لا يستطيع أن يقيد فهو لم يذكر القيد. احتمال عدم ذكره القيد يوجد عندنا احتماله، إما أنه أصلا لا يريد القيد فيثبت مدعكم أنه الإطلاق مثلا، أو لا يريد أن يقيد لكنه شنو؟ لا يستطيع. ونحن اشترطنا في مقدمات الحكمة أنه يكون قادرا على التقييد والإطلاق، أنه في مقام البيان من هذه الجهة، واضحنا؟ فلذا وقع عندهم حيص وبيس. إذن الدليل اللفظي قاصر على إثبات التعبدية أو التوصلية، ها؟ دليل لفظي، لماذا؟ لأنه بالتقييد لا يمكن، وبالإطلاق لا يمكن الاستفادة، الإطلاق وكليهما ممتنع، فلا يمكن أن نثبته من خلال الدليل اللفظي حال الشك تعبدية أمر أو توصليته. هذا هو محل بحثهم، فأرجعها إلى عالم الجعل أو الملاك والإرادة، قال إذن الفارق الجوهري بينهم ليس في عالم الجعل، لأن عالم الجعل ممتنع، فهو في عالم الملاك والإرادة. وإذا امتنع الدليل اللفظي فما هو المرجع حينئذ؟ الأصل العمل، ما عندنا دليل لفظي وش نسوي؟ أصل عمل الروح، ما هو مقتضى الأصل العملي في ذلك؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ يقول المصنف
بعد ما
تستدل على الاستحالة، بعدين بنستدل على الاستحالة وبنرجع حتى للأصل العملي بنناقش فيه، بس أنا هذا كله تحرير محل النزاع حتى نصور إحنا وين المشكلة صايرة. يقول بنرجع على الأصل العملي، الأصل العملي وش يقول لك؟ يقول لك أنا عندي عبادة، عندي أمر لا إشكال أنه أمر صادر من المولى عز وجل، وأنا أشك في تفريغ ذمتي به لو لم أأتي به بقصد قربة، أنا سوف أمتثل للأمر لكن امتثالي للأمر سوف يبقى مشكوك إذا لم أمتثل به بقصد قربة. والاشتغال اليقيني، أنا مش مطالب مني أن أشتغل بهذا بامتثال هذا الأمر، يستدعي الفراغ، والفراغ اليقيني يتحصل بقصد القربة ولا يتحصل بقصد القربة؟ لا يتحصل إلا بقصد القربة، لا يتحصل إلا بقصد، يعني يتحصل بقصد القربة فقط. وأما لو لم تقصد به القربة لا تجزم وتحلف بالعشرة تقول والله لقد امتثلت الآن، ما تستطيع. لكن إذا أتيت به بقصد القربة تستطيع أن تحلف وتقول والله أن أتيت بالأمر المطلوب مني. لماذا؟ لأنه لو كان تعبديا أتيت به، لو كان توصليا فقصد القربة لا يضر، مرتبط له. فإذا الأصل العملي يثبت التعبدية أو التوصلية، الأصل العملي التعبدية. فلو مر عليك شخص وانت كنت واقف فقط على هذه الدليل، إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، لا يمكن لك أن تتمسك بالإطلاق تقول لو أراد الله عز وجل قصد القربة لقيد، صحيح؟ لا تستطيع تمسك، لأنه ليس بالإمكان التقييد، فليس بالإمكان الإطلاق، فلا يمكن أن تتمسك بالدليل اللفظي حينئذ، فلا أستطيع لا أثبت التعبدية ولا التوصلية. تروح للأصل العملي، شنو يقول لك الأصل العملي؟ تعبد، فلا بد تشترط قصد القربة حتى تقول عليكم السلام.
من باب العلم
الإجمالي، من باب في اشتغال يقين يسرع فراغ يقين قاعدة كلية ذكروها، معلم إجمالي فراغ يقين يسرع فراغ شو اسمه، اشتغال يقين يسرع فراغ يقين قاعدة اشتغال، واضح له أنه أنا الآن
أنه أنا شوف أنا بأصل الفعل لكن أشك في هل بالقيد هذا أو بعدمه.
تارت عندنا إحنا شك في التكليف، شك في المكلف به، الشك في أصل التكليف قالوا الجار فيه البراءة، الشك المكلف به جار فيه الاشتغال
فاحتياط
هذا قاعدة احتياط، اشتغل على قاعدة احتياط، يعني مو البراءة في قبل البراءة، الاحتياط ما ندخل على المجمع بعد كده. واضح الآن من محل البحث، هذا محل بحث وهذا بحث مهم جدا. سوف يأتي بعد ذلك أنت تقول يا خبا كل دعاوى أنت الحين جبت لنا أو نبي فين أن هذا يمتنع، نوين يمتنع؟ إحنا من الأول بما يمتنع، واضح؟ فلا بد تسأل لنا على الامتناع. ثم من قال لك أن الأصل العملي اللي اشتغل قد يتصور فيه البراءة قد كذا قد كذا، المهم يأتي إن شاء الله. هذا بس المصنف أراد أن منشأ الخلاف وتحرير هذا الخلاف، يريد أن يبين لنا، وهذا من إبداعات الشيخ المظفر إنصافا في كتابه أصول المظفر، ما يدخل لك سيرة في صلب البحث والامتناع كذا، تعال يعطيك تصور إجمالي عن المطلب، تعال ترى وين مشكلتهم، وين صار المشكلة النزاع، مو تدخل في النزاع أنت ما تدري أن هذا النزاع أين موطنه وأين موضعه. فلذا قال منشأ الخلاف وتحريره، وتحريره أو تحريره شيخ جاسم. وتحريره قال معايد على الخلاف تورطنا منشأ تحريره، إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة، بقطع النظر عن قصد القربة كيف تتحقق هذه، هي سوف يأتي بعد بحث بروحها بعد، في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة مثلا قيدا. هذا التقييد إما على نحو الجزء أو الشر، عندكم في ذهنكم الفرق بين الجزء والشر، أحدهما داخل قيدا متقيدا، الثاني داخل قيدا لا تقيدا، واضح له؟
ذكرنا
فيما سبق
الصحيح
ولا عام، وسوف يأتي أكثر، يعني سوف يأتي شروط الواجب كذا، وسوف يأتي بعد أيضا تفصيل أكثر فيه. خب الفرق بين الجزء والشر، على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو الصلاة، لكن مو أي صلاة، إما مقيدة أو مشروطة، إما على نحو الجزء مقيدة بهذا الجزء أو مشروطة بهذا، المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد كقيد الطهارة فيها، أو قيد الطهارة هذه على نحو الشر، أو قيد مثلا الاستقبال على نحو الشر، أو قيد مثلا تكبيرة الإحرام على نحو الجزء، لا يهمنا. سوف يأتي مفترض يأتي بحث أنه هي على نحو الشر أو على نحو الجزء. المهم إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة، لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيث هي أنا ما أريد صلاة بيانية، أريد صلاة فيها طهارة، واضح؟ صلاة فيها استقبال، فلو أتيت بالصلاة من دون طهارة من دون استقبال أتيت بالمأمور به، لم تأتي بالمأمور به. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد وهو قصد القربة، إمكان أخذه في عالم الجعل، يعني فرق بينهما في عالم الجعل، كان مقتضى الأصل عنده التوصلية. عرفنا ليش التوصلية؟ لأنه إذا ذكرت قصد الآن خب صارت قصد القربة صارت تعبدية، إذا لم تذكرها تستفيد بالإطلاق لنفيه فتستفيد التوصلية. كان مقتضى الأصل عنده التوصلية إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية كسائر القيود الأخرى، لأن التعبدية قيد لما عرفت إن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ بها ما لم يثبت تقييد. فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، فالمرجع يمكن أخذه لأنه من تشك في قيد يمكن أخذه لو ما يمكن أخذه. هل نشترط في الصلاة مثلا الطمأنينة أو لا نشترط؟ نشوف إذا موجود خب قيد، إذا مو موجود فننفي. فلذا قال فعند الشك في اعتبار قيد يمكن أخذه في المأمور به، لأن عندنا بعض القيود أصلا يمكن مثلا كالقيود الحرام ما يمكن أخذها قيدا في الواجب مثلا، واضح له؟ أو شرائط حرام ما يمكن أخذها في الواجب، هل يمكن؟ فالمرجوع أصالة الأطلاق لنفي اعتبار ذلك القيد. ومن قال باستحالة أخذ قيد قصد القربى، قلنا أن أول من طرح هذا البحث قصد القربى امتناع قصد القربى هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، تبعه على ذلك ما شيخ الأعظم. طبعا هم ذكروا هنا إما امتناع ذاتي زين، إما امتناع ذاتي أو لا، الامتناع ليس امتناعا ذاتي وإنما امتناعا غيريا. في تفصيل سوف يأتي عندما نبحث في الامتناع، هل امتناع ذاتي أو امتناع غيري، يعني هو اتفقوا على الامتناع اختلفوا في نوع هذا الامتناع. خب قال فليس له التمسك بالإطلاق. لماذا ليس له التمسك بالإطلاق؟ لأنه لا يمكن التقييد، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن عدم التقييد متى فيما من شأنه التقييد. يعني شنو؟ يعني علاقة الملكة والعدم، لا تقول عمى إلا ما من شأنه أن يبصر. خب لأن التقابل بينهما من باب تقابل العدم والملكة، الملكة هي التقييد وعدمها هي الإطلاق. وقلنا هذا في وين؟ هذا في عالم الإثبات، أما في عالم الثبوت حتى المصنف لا يلتزم أنهم بينهم الإطلاق والملكة والعدم في عالم الثبوت. خب وإذا استحالت الملكة، مو الملكة، الملكة. خب استحال عدمها، يعني عدم الملكة بما هو عدم ملكة لا عدم مطلق، واضح له؟ أنا عندما أقول عمى يعني عدم البصر، مو عدم البصر المطلق، عدم البصر العمى هو عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر. ملتفت له؟ لأن تقول لي العمى ما هو العمى، تقول لي عدم البصر، يقول لك غلط، عدم البصر فيما من شأنه أن يبصر، لأن عدم البصر قد انطلق حتى على الطاولة والكرسي. فلذا وش عبر؟ شوف تعبيره، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها بما هو عدم ملكة لا بما هو عدم مطلق. وضحت العبارة؟ قال وهذا واضح، تعبنا روحنا وضحنا وهو واضح، لأنه كان يمن على الطلاب، ترى هذا واضح، بعد تعبت روحي ووضحت إليك. على أي حال، قال لأنه إذا كان التقييد مستحيلا في لسان الدليل فعدم التقييد لا يستكشف منه إرادة إطلاق، لأنه أعان، قد يمكن يريد التقييد بس ما يقدر، وقد أصلا ما يريد فتستفيد إطلاق بس هو أعان، فما تنتقل من الأخص إلى الأعان. فإن عدم التقييد يجوز أن يكون لاستحالة التقييد، هذا الأمر الأول، ويجوز أن يكون فعلا لعدم إرادة التقييد فيكون الإطلاق صحيح استفادة، لكن هذا أعان، لازم أعان. ولا طريق لإثبات الثاني بمجرد عدم ذكر القيد وحده، لا تستطيع أن تنتقل من الخاص نعم، لا يمكنك أن تنتقل من ما هو العام إلى الخاص، يعني أنك عندك أمرين تقول لي أنه ما هو منشأه، تقول لي أحد أمرين، تروح للثاني تقول هذا إذا من يجيني الثاني هو يدل على الأول، أقول لك لا مو بالضروره يدل على الأول، قد يكون هذا بسبب الأمر الأول قد دل عليه، ما أدري عبارة صارت الحين أصعب من العبارة التي ذكرها المصنف.
لأن استحالة التقييد يعني ربما يكون أكو إرادة للتقييد، يعني
قد يكون يمكن إرادة للتقييد وقد يكون ما ليس له إرادة للتقييد. فعدم ذكر القيد عفوا، فاستفادة عندما يأتينا مطلق لا نستكشف منه أنه لا يريد القيد بالضرورة، قد فعلا لا يريد القيد، لكن قد يريد القيد لكنه لم يذكره، هذا العبارة. إيه أحسنت. فلذا قال وبعد هذا نقول إذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى وما تعلق به غرض واقعا ولم يمكن له بيانه فلا محالة يرجع ذلك إلى الشك في سقوط الأمر. أنا الآن علي أمر، فهل سقط الأمر بالامتثال به بقصد التواصل؟ يقول لك لا، بالتعبد يا أجزم. قال في سقوط الأمر إذا خلى المأتي به من ذلك القيد المشكوك، وعند الشك في سقوط الأمر يعني الشك مو في الأمر، أمر ثابت، فالشك في لا في التكليف المكلف به، أي في امتثاله يحكم العقل بلزوم الإتيان به مع القيد المشكوك، كيما يحصل له العلم بفراغ ذمته من التكليف، لأنه إذا اشتغلت الذمة بواجب يقينان فلا بد من إحراز الفراغ منه في حكم العقل، احتياط عقلي، هاي احتياط عقلي، وهذا معنى ما اشتهر في لسان الأصوليين من قولهم الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وهذا ما يسمى عندهم بإصالة الاشتغال وإصالة الاحتياط، يعني احتياط عقلي طبعا المقيد بعدم الترخيص من الشارع. على أي حال هذا هو تحرير محل النزاع. ثم بعد ذلك يأتي المصنف في مسألة وجوب قصد القربة بالإمكان أو بالإمكان، هل الامتناع يثبت يريد يثبته، ويذكر مطالب أخرى تتعلق بهذه المسألة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله صل على